خلصه وحبه نبع بذل اليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه في غزة والمقاومة قادرة على إدارة القطاع بعد العدوان. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء. المقاومة العراقية تضرب هدفا حيويا في حيفا المحتلة بصاروخ بعيد المدى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاحتلال لم يحقق أي من الأهداف المعلنة في حربه على قطاع غزة، مشددا على أن المقاومة ستكون قادرة على إدارة القطاع. كنعاني وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أكد ضرورة وقف الدعم الغربي السياسي والأمني لكيان الاحتلال وضرورة توظيف قدرات الآليات الدولية ومجلس الأمن بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الكيان تكبد خسائر استراتيجية في حربه على غزة لا يمكن ترميمها وأنه عاجز عن إدارة الحرب على القطاع. كشف سفير إيران لدى سوريا حسين أكبر عن رسالة أمريكية عرضت على طهران لتسوية كبرى بالمنطقة تلقاها الجانب الإيراني قبل 10 أيام عبر إحدى دول مجلس التعاون. وأوضح أكبري أن هذه الدولة أرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة التي تضمنت عرضا أمريكيا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة. وقال السفير إن الرد الإيراني على الرسالة كان بأن لحلفاء الجمهورية الإسلامية حق تقرير مصيرهم المرتبط بحرية شعوبهم واستقلال قرارهم السياسي، وهي ليست بديلا عنهم في هذا الشأن. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال في مناطق التوغل في قطاع غزة وتمنع تقدمها. وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي بقذائف الهاون، كما استهدفوا دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية شرق مخيم البريج، مؤكدة أن المقاتلين أوقعوا الجنود في الدبابتين بين قتيل وجريح. كما أضافت القسام أن مقاتليها أبلغوا عن تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة صهيونية مكونة من 7 جنود. كتائب المجاهدين أعلنت من جهتها أن مقاتليها قصفوا تجمعات آليات وجنود للاحتلال في محاور مدينة غزة بصواريخ من نوع F9. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 94 على التوالي، حيث شن الغارات على مختلف المناطق ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23,084 شهيدا و 58,926 جريحا منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و 510 جرحى خلال الساعة 24 الماضية. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ب30 صاروخا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير زور في سوريا. وقبل ذلك أعلنت المقاومة العراقية ضربها هدفا حيويا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بواسطة صاروخ بعيد المدى، وذلك مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة لأهالي غزة. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسير، وذلك من بين عدة استهدافات أخرى طالت القوات الأمريكية وقواعدها في العراق وسوريا. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت موقع رويسات العلم في مزارع شبع المحتلة وحققت إصابات مباشرة فيه، كما استهدفت موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة محققة إصابات دقيقة. وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات لكيان الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى بين الجنود الصهاينة. من جهة أخرى أعلن حزب الله استشهاد القيادي وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية وإصابة آخر كان برفقته. وللمزيد بشأن التطورات على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
هذا اليوم أيضا شهد تصعيدا مضطردا ولافتا أكان من قبل طبعا الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المناطق اللبنانية وتوسيع رقعة الاعتداءات التي حصلت كالتي حصل اليوم مثلا باستهداف إحدى السيارات التي كانت تمر في عمق الجنوب اللبناني أي من بلدة خربة سلم حتى السلطانية، وتم استهداف هذه السيارة ما أدى إلى وقوع إصابات بداخلها. طبعا الاحتلال الإسرائيلي أيضا كان يعني يستهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات الخيام وكفر كلا والعديسي ورب 30 وأيضا حولة وصولا إلى القطاع الأوسط أي إلى عيت الشعب. الغارات الإسرائيلية الحربية لم تتوقف وكانت تستهدف العديد أيضا من المناطق سيما المنطقة الواقعة بين بلدة عيت الشعب وبلدة دبل، وهذه المنطقة التي تواجه موقع الراهب الذي دائما ما يقوم بإطلاق القذائف المدفعية باتجاه بلدة عيت الشعب. في إصبع الجليل دوت صفارات الإنذار في أكثر المستعمرات، ونتحدث هنا عن بيت هلل، عن دفنة، عن دان، عن المطلي، عن مرجليوت، عن كفرج العادي، وصولا إلى كريات شمونة، وسمع دوي بعض الانفجارات، لكن يعني حتى الآن لم نتأكد ما طبيعة الذي حصل داخل هذه المستعمرات. بطبيعة الحال نحن ننتظر بيانات رسمية من قبل المقاومة لتحدد لنا ما الذي يعني حصل بالتحديد في هذه المستوطنات. أيضا بعض الوسائل العبرية وخاصة القناة 12 العبرية كانت تحدثت عن سقوط صاروخ كبير في كريات شمونة قبيلة وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كريات شمونة، وهذا أيضا يسجل في إطار التطور الذي بدأ تشهده هذه الجبهة، سيما وأن باتت كل الأمور مفتوحة على مصراعيها، لأن الاحتلال الإسرائيلي بادر منذ صباح اليوم بقصف العديد من القرى بالقذائف في الفسفورية الثقيلة، هذه القذائف التي تخلف سحابات دخان وضباب كثيف يعني، وهو يحدث الأذى إن كان على المستوى الطبيعي أو على المستوى الإنساني والصحي. طبعا المدفعية حتى الآن لازالت تستهدف الأحياء التي تقع بين بلدة حولة وبلدة رب 30، وبالتالي المقاومة كانت نفذت عملية كانت في رويسات العلم واستهدفت بصواريخ بركان إحدى تجمعات الاحتلال الإسرائيلي.
وأخيرا تحدث اللواء في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك عن إخفاقات وثغرات تعاني منها مواقع الجيش في الشمال، الأمر الذي يمكن أن يسمح لحزب الله بتحقيق سيطرته على المواقع. أما اقتصاديا فكشفت صحيفة يديعة تخرونات أن هجمات قوات حزب الله في شمال فلسطين المحتلة كبدت الحكومة الإسرائيلية خسائر بمليار وستمائة مليون دولار حتى الآن. بدورها ذكرت قناة مكان الإسرائيلية أن التراجع الكبير في المبيعات والمدخولات التي تشهدها المحل التجارية في شمال فلسطين المحتلة يبدو واضحا، إذ وصلت نسبة الانخفاض في المبيعات لأكثر من 70%. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه في غزة والمقاومة قادرة على إدارة القطاع بعد العدوان. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء. المقاومة العراقية تضرب هدفا حيويا في حيفا المحتلة بصاروخ بعيد المدى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمان مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. بعد قليل نقدم إليكم إعادة لبرنامج عالم المرأة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي على مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 8:44، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أدب ودين. ما يقال وما لا يقال، تستمعون إليه عند 11:53. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا مختار نور، ومنك توالت الأنوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا أحبانا مستمعين الأفاضل والأكارم والأطائب، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا وسهلا بفرد فرد منكم. أسعد الله الأوقات لمن يزرعون أنفسهم في قلوبنا ويسقوننا من نبع حبهم وينشرون اهتمامهم بنا، فإن غابوا بحثنا عنهم، وإن حضروا أسعدوا القلب وأزالوا الهم. في ابتسامتهم شفاء القلب وأمان الروح. هؤلاء من يسكنون أعماق قلوبنا. أهلا أهلا وسهلا بمن يسكنون أعماق قلوبنا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بأعزائنا ومتابعينا ومستمعينا. أبنائي يدخنون، ماذا أفعل؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. مشكلة ومعضلة يعاني منها الكثير من الآباء والأمهات، وهي قضية تدخين الأبناء إن كانوا ذكورا أو إناثا. وشيئا فشيئا نرى بأن هذه الظاهرة تحدث وتتكاثر أكثر سنة بعد سنة. عدد المدخنين يزداد أكثر وأكثر، ومع الأسف هناك ممكن يعني في أيام زمان كان للأب وللأم قدرة وسلطة وكلام في البيت، وحتى كان هناك الكثير من المدخنين خجلا لا يدخنون أمام آبائهم وأمهاتهم، لكن مع الأسف أيضا في السنوات الأخيرة ومع شبكات التواصل الاجتماعي والانفتاح الخارج عن الحد الذي حدث في المجتمعات وحتى في العوائل، نرى بأن لا يبالون الشباب، لا يبالون من تدخين السجائر أمام والديهم. التدخين أحبتي الأفاضل يعتبر من السلوكيات الضارة بكل المراحل العمرية المختلفة، وجميع الأطباء يحذرون من الإدمان على هذه العادة السلوكية المضرة بالفرد نفسه وبالأسرة وبالمجتمع ككل. تصدم الأم عندما تعلم أن ابنها ذا 9 سنوات أو 10 سنوات يدخن، فتصاب الأسرة بحالة من الخوف والذعر من الاستمرار أو الإدمان عليها. لهذا يلجأ الوالدان لعقاب هذا الطفل بطريقة عنيفة حتى يقلع هذه العادة السيئة ويقلع عن هذه العادة السيئة، وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا وبلة وصعوبة في الحل. في حال اكتشاف هذا السلوك غير المحبب، لابد أولا من التحلي بالهدوء والصبر، ومن ثم يبدأ الوالدان بالبحث عن الأسباب. أما عن أسباب تدخين الإبن فهي ربما تكون ضغوط التربية التي تمارسها الأسرة على الطفل، إما تكون شديدة وحازمة أو إهمال الطفل، لهذا يقوم الطفل بالتدخين كمحاولة منه للانتقام من والديه. هذه هي أحد الأسباب، يعني تربية الأسرة أو عدم تفهم الأسرة للمرحلة التي يمر بها الطفل وما هي المتطلبات التي يحتاجها في تلك المرحلة، أو محاولة من الطفل للتفاخر أمام أصدقائه. وأيضا هناك موضوع آخر يجب أن يستوقفنا كثيرا، لأن أيضا هذه الظاهرة الآن متكاثرة في مجتمعاتنا، وهي قضية التدليل الزائد. التدليل الزائد يدفع الأبناء للتدخين كنوع من أنواع التسلية والتمرد على الأهل، وهناك أيضا بعض الأطفال يلجؤون إلى التدخين كنوع من التعويض عن عيب خلقي أو فشل دراسي أو فشل في العلاقات الاجتماعية. عفوا، بسبب، وهناك أيضا ممكن يعني يكون سبب التدخين تقليد أحد أفراد الأسرة أو صديق العائلة، ومحاكاة لبعض وسائل الإعلام عبر الإعلانات عن السجائر أو ما يشاهد عبر القنوات الفضائية الذي يظهر فيها البطل يدخن، فتخزن هذه الصورة في عقل الطفل ويبدأ بتقليد هذا البطل ويربط التدخين بالقوة والبطولة. وأنا قبل فترة كان هناك مسلسل ينتج ويبث في إحدى الدول، فكان بطل الفيلم هو من المدخنين الشديدين وشديدي التدخين. أجروا بعض اللقاءات مع الناس وسألوهم عن بأن ما هو رأيهم بأبطال هذا المسلسل وكيف ينظرون إلى هذا المسلسل. كانت هناك عدة جوابات من بعض الشباب، طبعا كانوا ذكورا وإناثا، فقالوا: نحن حينما رأينا البطل الفلاني في المسلسل الفلاني بدأ كان يدخن بهذه الصورة الجميلة وبهذا الستايل والشكل الجميل، نحن أيضا بدأنا بالتدخين. إذن لا نستطيع أن ننكر دور قنوات الإعلام وقنوات شبكات التواصل في قضية تدخين الأطفال. وهناك من يربط أو بعض الأسر تربط التدخين يعني تقول بأنه للكبار فقط، وهذه طبعا مشكلة كبيرة، إذ يربط الطفل التدخين بالرجولة والنضج، وإنه عندما يكبر يعملها ليشعر بنضوجه ورجولته. ومن الأسباب الأخرى للجوء التدخين، لجوء الفتيان والفتيات للتدخين، هو ابتعاد الأسرة عن تنمية الوازع الديني لدى الأطفال.
مرحب بضيفتي الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. دكتورة، نلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة ظاهرة التدخين لدى الشباب من كلا الجنسين وخاصة المراهقين. برأيك ما هي أهم الأسباب في لجوء الأبناء إلى التدخين؟
أولا بالبداية هي عادة سيئة، وطبعا عادة سلبية جدا تضر بالنفس وبالروح وبالجسد، وتضر فكريا ونفسيا وعقليا، إذا إلى أنها طبعا لها مسببات كثيرة، وخاصة كيف إذا كانت من يقوم بها هم المراهقون أم الأبناء، سواء كان أعمارهم صغيرة أم كبيرة. لكن الملفت للانتباه فعلا المراهقين الذين طبعا، وخاصة أن من أهم أحد الأسباب التي يقومون بالتدخين بسببها أنهم يشعرون بأن لديهم استقلالية، وأنهم أصبحوا كبارا وأنهم أصبحوا ناضجين. أحيانا عدم الوجود حلقة الحوار المفتوحة ما بين الأهل والأبناء وانعدام هذا الحوار الأسري والابتعاد ما بين الأهل والأبناء وفقدان هذه الحلقة الضرورية التي طبعا نسمع من خلالها الهموم، المشاكل، التداعيات النفسية، التطورات البلوغ والنضوج عند الشباب والصبايا، كل هذه المؤرقات أو هذه الأسباب والتداعيات هي سبب من أسباب اتجاه المراهقين للتدخين. أحيانا تكون عدوى سلبية من رفاقهم، رفاق السوء، أو أنهم من الأكبر عمرا يدخنون فيشعرون بأن هذا الكبير أنه يدخن وهي عبارة عن احتمال للشخصية، وطبعا هي عادة سيئة وسلبية، وخاصة بموضوع الصحة وما نراه من أمراض طبعا تصيب الأشخاص المدخنين.
أكيد ربما رب الأسرة هو يدخن فالبنت أو الابن يقلد والده في التدخين أيضا.
نعم أحيانا الكبار في المنزل أو أحيانا هناك أشخاص قدوة لهؤلاء المراهقين يشعرون بأن القدوة لهم، يعني لربما كانوا مدرس يدرسهم أو معلمة أو الجد أو الجدة. والآن نحن نشاهد طبعا الكثير من الإناث والذكور، يعني وهذا الموضوع مؤرخ جدا للمجتمعات كافة، حيث أن المرأة هي المسؤولة عن تكوين الأسرة، عن التربية، عن تحمل إيجابي لأولادها، الاهتمام بفكرهم بتربيتهم، فكيف تسبب رئيسي لهذا الموضوع؟ نعم
أكيد. طيب دكتورة، برأيك ما هي أهمية وعي الأسرة وتحديدا الأم في التعامل الصحيح مع أبنائها المدخنين؟
طبعا علينا فعلا أن نكون بكامل قوانا العقلية والوعي وموضوع التوعية، أن نكون مشغولين بالتوعية الإيجابية وليس التوعية السلبية بالنهر والضرب والغضب والعصبية. إذا استغملنا طبعا السلبية سنرى النتيجة أن الأبناء، وهناك موضوع العناد، ويكون الموضوع طبعا زدناه أكثر خطورة، فيصبح الأبناء يتوارون عن الأنظار ويدخنون خارج المنزل بعيدا عن جو الأسرة، أو لربما لأصدقائهم أو في الشارع أو التقاء في النوادي أو في أماكن مختلفة لهذا الموضوع. لذلك على الأسرة أن تكون واعية بقدر كبير من المسؤولية، وخاصة الأم التي تبقى فترة أطول دائما مع الأبناء ضمن المنزل، أن يكون هناك هذا الحوار المفتوح المليء بالعاطفة، بالحمية، بالاحتواء. أحيانا يعني تقلبات الأفكار لدى هؤلاء المراهقين، طريقة إيصال الفكرة الإيجابية وإبعاد الأبناء عن هذا الموضوع، طريقة إيصال الفكرة، يعني هناك أفكار علينا أن نجد بدائل لها، يعني هناك عادة علينا أن نبدل هذه العادة بأفكار وأشياء نعمل يوميا في المنزل، يعني مع مراهقين خاصة الذين لا يرسلون نصائح أهاليهم سواء من الأم أو من الأب.
وافر شكري واحترامي لك دكتورة سلوى شعبان على ما تفضلت به، الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا.
شكرا شكرا حبيبتي.
لطيف، أحد الشعراء يقول بأن هو التدخين يفتك بالحنايا ويلقي في نياط القلب جمرة، ويبدوه الفتى في نوع زهو يروم بشربه كبرا وفخرا. هذه إشارة إلى قضية إحساس بالرجولة والنضج. وأيضا يضيف الشعر يقول: فيسري في الدماء يوما فيوما، ويقصد السجائر، ويملك قلبه قيدا وأسرا، يعني السجائر تقيد قلب هذا الفتى أو الفتاة. فهل هو عاقل من بات فعلا يشق لنفسه في الأرض قبرا؟
هذا البرنامج عالم المرأة، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور، أقول بلا شك أن ظاهرة تدخين الأولاد هي من الظواهر السلبية التي نراها.
السلام عليكم. بالنسبة لانتشار ظاهرة التدخين بين الشباب والشابات في المجتمع اليوم، أرى أن المسؤولية الأولية والأساسية ترجع للوالدين، لأن
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التدخين ظاهرة ابتلي بها الإنسان، يعني دل هذا على شيء، فإنما يدل على انشراحه في تيار يدعي هذا التيار أو المروجين له أنه
حالي حضاري. الرحمن الرحيم. التدخين بشكل عام هو آفة اجتماعية اقتصادية نفسية اجتماعية، لأنها بتسبب حرج بكثير من المواضع بالأماكن العامة وحتى بين الأقرباء. هناك من يؤذي التدخين، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع المدخن السيطرة.
نعم، إن شاء الله سنستمع إلى هذه المشاركات بشكل كامل من عذراء، بسمة، ريهام، فاطمة، في طيات البرنامج بإذنه تعالى. و نأخذ فاصل ونعود إليكم. طيب ذكرنا أسباب كثيرة لتدخين الذكور والإناث في سنين مبكرة جدا. المستشار الأسري عيسى المزجري يقول بأن الطفل في مراحل مبكرة من عمره يتقمص شخصية أقرب الناس إليه ويقلد كل ما يشاهده على وجه العموم أو يسمعه بإذنه أو يدركه بعقله أو يلاحظه بعينه. وكلما كانت علاقة الابن بشخص ما قوية كان تقمص شخصيته أسرع وتقليد ما يقوم به أشد. فالمسألة متعلقة بسرعة اكتساب الابن العادات والمعتقدات والقيم، وقد يكتسب في اليوم الواحد كما هائلا من المعلومات المرئية والمنطوقة ويتدرب على عدد كبير من المهارات السلوكية والأخلاقية. يقول بأن ذاكرة الطفل نقية خالية تلتقط المعلومات بسرعة كما يلتقط جهاز التصوير دقة المشهد بوضوح الشكل واللون والصورة، يرصد بقدرة عجيبة كل ما يدور حوله أو ما يحدث أمامه أو ما يدبر خلفه، فمن خلال المشاهدة يحاول أن يجرب، ومن خلال تكرار الحدث يحاول أن يقلد، ومن خلال احتكاكه بشخص يحبه يحاول أن يتخذه قدوة في حياته. فيجب أن ندرك المخاطر والتهديدات التي تواجه حياة الأبناء، فقد تكون ناتجة من أخطاء الآباء الساهية وسلبيات الأمهات العفوية. هناك عادة التدخين، هذه العادة هي من أخطر العادات السيئة السريعة في التأثير، وتأتي على مراحل وخطوات تدريجية، مرات يصعب علاجها نظرا لاحتكاك مادة الإدمان بالدم، فتتمركز حول مناطق الإدراك والوعي والتحكم. الأم في هذه الحالة يقع على عاتقها العبء الأكبر في التربية، لتضع أولا الضوابط والقوانين حتى تحد ابنها من اكتساب هذه العادة السيئة، وتقوم بالتصدي لها بالوقاية السلوكية والمعرفية، فتبعده عن الاحتكاك السلبي وتسمو واعية بكل ما يحدث من تطورات طارئة أو مفاجئة، لتوضح له خطورة هذه الممارسات الخاطئة وإن بدرت من أقرب الناس إليه، حتى تبين له الفرق بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام أهلا بكم. وفق تقرير لوكالة رويترز، فإن أكثر من 10% من المراهقين في العالم مدخنون، ويشير مسح عالمي للطلاب إلى أن نحو 11% ممن تتراوح أعمارهم بين 13 أو 15 عاما يستهلكون منتجات التبغ بأنواعها. وتكمن الخطورة في أن أولئك الذين يبدأون التدخين في سن مبكرة هم أكثر عرضة للإصابة بالإدمان على النيكوتين، ويواجهون صعوبة كبيرة في الإقلاع عنه عندما يكبرون، وفق ما ذكرت منصة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات الأمريكية في تقرير لها مؤخرة. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، و7 ملايين من هذه الوفيات نتيجة عن التدخين المباشر، في حين أن 1,200,000 حالة وفاة هي نتيجة للتدخين غير المباشر. وعموماً يقتل التبغ نحو نصف مستهلكيه. من هنا عزيزتي المستمعة ندرك خطورة المشكلة، فحين تلاحظين أن ابنك يمشي مع رفاق السوء أو يتعلم عادات جديدة خطيرة ومضرة على صحته، كالتدخين أو تلاحظين أنه انطوائي ولا يختلط مع غيره، أو أنه يتعامل بطريقة عدائية مع أبويه، أو يفتعل المشكلات في حياته، فاعلمي أن ابنك لديه مشكلة نفسية خطيرة تحتاج إلى حل. شكرا لطيب المتابعة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. ولدينا مشاركة عبر الواتساب من السيد صبحي عبد الحميد من الأردن، هناك البصمة الصوتية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يقول:
تحية لكم يا جبني عالم. أبنائي والتدخين، هذا صحيح؟ أنا أقدر أو أستطيع أن أسيطر عليه وهو صغير، يخاف مني، لكن بعد 18 ودخوله العمل أو الجامعة لا يمكن السيطرة عليه، إذ يدخن بالخفاء، وإذا عرفت عنه أيضا من الحياء طرده من البيت أو الضرب، فأضطر للموافقة على ذلك، وبعد ذلك أتبع النصائح معه من هذا الضرر للتدخين، مثلا كالتهاب الرئة والتهاب القصبات وإلى آخره. فماذا بعد؟ أضطر للموافقة على ذلك والسير معه، لكن إذا كان رب الأسرة فقيرا فازداد إرهاقا وفقرا. وشكرا لكم.
نعم، نحن أيضا نشكرك الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة، ونقطة مهمة جدا يا أخ صبحي وكل مستمعين الأفاضل، و أنت أشرت إليها يا صبحي بأن هي قضية، بالنسبة لقضية التدخين إضافة إلى الأضرار الصحية والمشاكل التي تحدث للشخص المدخن، هناك كما تفضلت تسبب مشاكل مادية أيضا، لأن الآن أكيد أسعار السجائر تزداد مع أسعار كل المنتوجات التي تزداد لحظة بلحظة، فهذا أيضا يكون عبء على الأسرة والعائلة بالنسبة لاقتناء السجائر، ويجب أن يخصصوا ميزانية خاصة لهذا الموضوع. على كل، شكرا جزيلا لك يا صبحي، وننتقل إلى أصواتكم الكريمة نستمع إليها.
تحياتي لكاد البرنامج عالم المرأة، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول بلا شك أن ظاهرة تدخين الأولاد هي من الظواهر السلبية التي نراها في مجتمعاتنا، ما يرى الأبوين ابنهم يدخن عليهم أن يجعلوه يترك هذا الأمر، لأنه مضر بكل الأحوال سواء على الصحة وحتى على سلوكه، لأنه سيصبح مدمن تدخين، وهذا الشيء يؤثر على باقي إخوانه. فهنا يأتي دور الأم على القضاء على هذه الظاهرة السيئة، طبعا من خلال توعية الابن بمخاطر التدخين وآثاره السلبية على الصحة. ولكن إذا كان الأب هو أصلا مدخن، هنا تكمن المشكلة ويصعب حلها إلا إذا أقلع الأب هو أيضا عن التدخين. طبعا هذا الشيء خطير، لأنه ظاهرة التدخين أو ظاهرة تدخين الأبناء في أغلب الأحيان تأتي نتيجة تدخين الأب أمامهم، فهنا يتطلب من الأبوين التعامل بكل جدية للتخلص تماما من التدخين. مثلا أنا إذا أردت أن أجعل ابني يترك التدخين، واجب علي أن أستخدم أسلوب التوعية معه لكي يقلع عن هذه المشكلة العويصة ربما تكون في أغلب المجتمعات. شكرا لكم على الموسوي من العراق.
السلام عليكم. بالنسبة لانتشار ظاهرة التدخين بين الشباب والشابات في المجتمع اليوم، أرى أن المسؤولية الأولية والأساسية ترجع للوالدين، لأن وجود العلاقة والمحبة القوية بين الوالدين والأولاد يحفظ الأولاد من لجوءهم إلى الأصدقاء، أيضا إيجاد بيئة آمنة للأطفال من الناحية النفسية في البيت، يمنحهم الثقة بالنفس والطمأنينة والهدوء، ويمنعهم الأصدقاء السيئين. كما أنهم يعني الأولاد يتخذون الكبار والوالدين قدوة لهم، فالآباء المثقفون والواعون يربون أولادا يمشون على الطريق الصحيح. وهذا رأيي، وشكرا لكم. بسمة من أفغانستان.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التدخين ظاهرة ابتلي بها الإنسان، يعني إن دل هذا على شيء فإنما يدل على انشرافه في تيار يدعي هذا التيار أو المروجين له أنه حالة حضارية. التدخين عادة سيئة يصبح الإنسان فيها عبدا لهذه الحاجة، والحاجة دافع يلح على الكرامة أحيانا، يعني يضطر الإنسان أن يستدين ثمن السجائر من عدو أحيانا. لذلك هي كظاهرة أو كتقييم نفسي حضاري هي ليست ظاهرة حضارية، وإنما هي ارتبطت بترويج حالة معينة في المجتمعات للإعلان عن القدرة على امتصاص الغضب مثلا، أو نوع من تفريغ الشحنات السالبة يعتبر التدخين. بالنسبة للأنثى أعتقد أنه غير محبذ من حيث التربية، ولا من حيث النمط الحضاري الديني المحافظ، حتى أنه في بعض المجتمعات لا يستطيع الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى من إشعار تجارته أمام والديه، وذلك احتراما لكون هذه العادة ليست سلوكا جيدا في التقييم. سواء السجائر أو النرجيلة هي عادة ليست محفزة وغير صحية، وقد تسبب أمراض كثيرة ومستعصية. في نهاية القول لابد من الإشارة إلى أننا ضحايا عادات قد تكون غير جيدة إن لم تكن سيئة، وأتمنى من الجميع الانتباه لهذه الظاهرة وعدم الترويج لها وعدم الانسياب في مجاري الإعلان التجاري. معكم الإعلامية السورية هيام سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين بشكل عام هو آفة اجتماعية اقتصادية نفسية اجتماعية، لأنها بتسبب حرج بكثير من المواضع والأماكن العامة وحتى بين الأقرباء. هناك من يؤذي التدخين، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع المدخن السيطرة على نفسه. اقتصادية، إذا جينا وأحصينا مجموع تكلفة الدخان سنويا فهي كفيلة بخفض المستوى المعيشي لدى الفرد، وبالتالي هي بتأثر على المستوى العام الاقتصادي لأنها الظاهرة باتت مستشرية بمجتمعاتنا. أما على المستوى النفسي فهي بتوهم الشخص بأنها عم تبدد همومه ليس فقط أمام الدخان، لبل تتعداها إلى كل أمور الشخصية. فالإرادة مثل العضلة، إن أهملتها ترحلت، وإن اعتنيت بها تمكنت. أما بالنسبة للنساء فيضاف عليها مسألة البرستيج، فهي بتهتم بنوع خاص بليق بمقامها. فهالمرض النفسي اللي بينسحب على مفردات حياتهم، فأصبحت الكماليات ضروريات، السيارة الخاصة بها باتت ضرورة، أما الاحتفال بالمناسبات غير الإسلامية عيد الحب وغيرها بات ملزما لدرجة قد يتسبب بالطلاق بين الزوجين. فكل هالمظاهر كفيلة بتقويض الروح الإنسانية لدى المرأة، يعني ما بتوقف عند التدخين، تنسحب على كل الأمور اللي ذكرناها، وتعزيز الأنانية مما قد يؤدي إلى تدمير الأسرة والتي من المفترض أن تكون هي الداعم الأساسي لبقائها وديمومتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذراء الموسى من العراق، بسمة من أفغانستان، الإعلامية ريهام سليمان من سوريا، والأخت فاطمة إبراهيم من لبنان. شكرا لكم جميعا على هذه المشاركات. فننتقل إلى الدكتورة ليلى صالح، البحث الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم دكتورة ليلى.
أهلا وسهلا عليكم. السلام
دكتورة ليلى، تحدثنا في بداية البرنامج عن أسباب اللجوء إلى التدخين عند الفتيان والفتيات الذكور والإناث، ذكرنا منها يعني الإحساس بالرجولة والنضج، التفكك الأسري، أصدقاء السوء، مشاكل نفسية غير محلولة، تقليد الكبار، وهناك الكثير من المشاكل. أنا لا أطيل الكلام على حضرتك وأنتقل مباشرة إلى بأن إذا علمت الأم أو الأب علما بأنه أولادهم لجأوا إلى التدخين ويتعاطون التبغ وعفوا ويدخنون، إن كانت سجائر أو نرجيلة أو سجائر إلكترونية، فماذا عليهما أن يفعلا؟
بداية لابد أن نشير بأن ظاهرة التدخين والتي امتدت كما أشرت إلى الأرجيلة كظاهرة مجتمعية هي آفة مجتمعية بكل ما للكلمة من معنى هذا في البداية. وطبعا تحدثتم أنتم عن كثير من الأسباب المتداخلة، ولعل أبرز سبب من هذه الأسباب المتعلق بالأسرة هي تثبيت الذات. يعني بمرحلة عمرية يسعى الطفل إلى تثبيت ذاته، وهذه لها علاقة بالتنشئة الاجتماعية وبالتربية الأسرية. من هنا نحن نقول أن الترويج للدخان في المجتمع يعني هو يساعد هذا الطفل، سواء كان بالمسلسلات أو بالأفلام كما ذكرتي، أو حتى إذا كان الأهل مدخنون، هذا يساعد الطفل على اللجوء إلى التدخين عندما يريد أن يثبت ذاته. يعني نشوف الطفل بده يثبت أنه أنا صرت شخصية، أنا صرت إنسان كبير، أنا صرت إنسان مستقل، فهو يسعى إلى التدخين. هون دور الأهل، يأتي دور الأهل وأكيد دور الأم. بالبداية أنا لا نستطيع أن نشوف نحن الطفل بعمر 9 سنوات أو 10 سنوات ونقول الآن نريد أن نمنع الطفل من الدخان، هذا يحتاج إلى تنشئة اجتماعية وإلى تربية أسرية. يعني من الأساس أنا بدي ربي الطفل في الأسرة حتى لو الأم كانت مدخنة. يعني هذا أنا بس بدي ألفت النظر إلها، لو ابتليت الأم بالتدخين وهي لا تستطيع أن تقلع، وهي تستطيع ولكن لنفترض أن الأم ابتليت بالتدخين، عليها أن يروج في الأسرة منذ نعومة أظافر الطفل أن التدخين آفة مجتمعية وهي مضرة، تؤدي إلى أمراض سرطانية وإلى وإلى وإلى.
عفوا دكتورة ليلى، بين قوسين أنا ذكرت إحدى الأسباب، وأنت أيضا الآن حضرتك ذكرتي بأنه إحدى الأسباب ممكن أن يكون أحد الوالدين من المدخنين، لكن نحن كثير من العوائل نعرفهم بأنه الأب ممكن يكون يدخن بشراهة وحتى الأم تدخن بشراهة، لكن لديهم بعض الأطفال من يعني إذا كان فرضا لديهم 5 أطفال ترين مثلا 4 منهم حتى لا يميلون إلى ريحة السجائر.
صحيح.
إذن يعني صحيح. لكن ممكن 1 منهم مثلا يدخن.
صحيح. لهذا أنا أشرت يعني مسألة نكران التدخين ونكران هذه العادة، حتى نكران الأرجيلة يجب أن تكون من الأهل حتى لو كان الأهل مدخنون. لهذا أشرت إلى هذه المسألة. يعني مسألة نحن نحتاج إلى استنهاض اجتماعي، هذا ضد التدخين وضد الأرجيلة بأنها آفة مجتمعية، هذا بالأساس. يعني نحن بدنا مثل ما بقولوا أن نعمل في المجتمع لمواجهة التدخين لأنها عادة وآفة ومرض اجتماعي، ليس صحة ولا يفيد بشيء، إنما هو آفة بكل ما للكلمة بمعنى. هلأ هون خليني بس تطلع الموضوع حتى نستفيد من الوقت. كيف نحن بنقدر الأم إذا اليوم شافت ابنها بيدخن؟ بالبداية لازم يجب الأم أن تفتش على الأسباب. يعني اليوم لما بيكون في أسرة الأم والأب والمحيط الاجتماعي والمجتمع يظهر أن التدخين عادة سيئة، الطفل ما بيلجأ لها بشكل انسيابي إلا إذا كان عنده أسباب. ممكن تكون في قلق، ممكن يكون في توتر، ممكن في عدم إثبات الذات، ممكن في شعور بالإحباط بداخل الأسرة أنه هو إنسان لا يمكن أن يثبت نفسه إلا من خلال التدخين. إذا بالبداية علينا أن نعالج الأسباب، يعني الأسباب للجوء الطفل إلى التدخين، ومن ثم أن نقيم حوار. لابد أن نقيم حوار مع هذا الطفل، حوار هادئ، أن نحتوي الطفل ونستوعبه، يعني ما حتى لا يلجأ الطفل إلى التدخين بشكل سري. اليوم بدنا نحتوي لهذا الطفل بأي عمر كان ونبين أنت لماذا تدخن. هذا يعود إلى التربية كما أشرت، تربية المصارحة والثقة. يعني أنا بدي أعطيه ثقة للطفل حتى يفرغ له هو ليش عم يدخن. هون نوصل نحن مع الطفل إلى علاج بهذه الآفة. أنت تقلع عن التدخين يؤدي، يعني اليوم لما طفل عمره 11 سنة وأنا عم سقفه بالبيت أنه التدخين آفة، لا أحتاج إلى أن أبين له ما هي مضار التدخين، أصلا هو بيعرفها. يعني هاي المسألة المهمة لما بيكون في بالمجتمع. ولكن أنا أحتاج أن أعالج المسببات التي أدت بهذا الطفل إلى هذه العادة.
إذن دكتورة ليلى حضرتك تؤكدين على قضية الحوار والحوارية مع الطفل وتفهيم الطفل وعن التدخين ومضاره. طيب هنا يعني ممكن أن نضيف هذا الموضوع أيضا. ممكن هناك بعض الأمهات يتكلمون ويتحاورون مع أبنائهم لكن لا يحصلون على النتيجة المرجوة يعني بسرعة يعني, فممكن يصابون بخيبة أمل, فأكيد يحتاجون إلى مدة طويلة. نعم
صحيح. لهذا قلت أن المسألة تحتاج إلى تربية. المسألة يعني هي ليست مشكلة محدودة وممكن نعالجها بظرف مثلا أيام
وهو سيقضى
على التدخين. لا أبدا. قالت هي المسألة تحتاج إلى تربية. يعني منذ يعني الطفل من لما حتى بيكون بالمنزل ممنوع, هي الأم ممنوع يحمل علبة الدخان, ممنوع يشتري دخان. يعني إذا منشوف مشهد على التلفزيون أنه هيدا بدخن, إحنا لازم نبين أنه هيدا المشهد هو مشهد غير أخلاقي وهو مشهد مضر وهو مشهد يعني آفة مجتمعية. هذا شو يعني ما نحسن من صورة الشخص يلي عم بدخن. هذا بالأساس يعني بدها تتشكل صورة عند الطفل عن التدخين, صورة سلبية وسيئة في المجتمع حتى بعدين نقدر نعالج. ما نقدر نعالج إذا كان في صورة نقية وأنه هاي شخصية مثلا شخصية مرموقة بتدخن وأني بدي أقلدها, ما بيمشي الحال. هاي المسألة. المسألة الثانية أنه في وعي ديني كمان. يعني إحنا في عنا بعض المراجع تحرم التدخين للمخدرين كمان. أيضا نحن بنقدر نشتغل مع الطفل بهذا الوعي الديني أنه أصلا هي غير أنها مضرة صحيا, هي بالمدى البعيد تؤدي إلى أمراض سرطانية, تؤدي إلى أمراض مزمنة, وهي تحطم الإنسان. يعني هي في المجتمع ليس لها أفق إيجابي أبدا ولا سبب إيجابي. وإذا كان الطفل يلجأ إلى التدخين لإثبات نفسه, أنا بدي أشتغل على إثبات نفسه. يعني اليوم أنا دائما بكل الكلام بس نتحدث عن الأسرة بأنه الأم يجب أن تربي الطفل على مبدأ أنك مكلف. يعني الطفل مجرد ما يبدأ بالتكليف هو بدأ بالرجولة. لما نحن من ربي الطفل على هذه الثقافة هو لا يحتاج إلى كثير يثبت رجولته.
إذن دكتورة ليلى التعنيف والقسوة والخشونة أكيد لا تؤدي إلى نتيجة يعني مرضية ومرجوة, بل التفاهم والحوار والهدوء والرواء في التعامل. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الوقفة معنا في البرنامج وعلى هذه التوضيحات. يعني تمنين أن نتكلم معك أكثر وأكثر لكن وقتنا الوقت داهمنا, وإن شاء الله في لقاءات أخرى نلتقيك بإذن الله تعالى.
شكرا
دكتورة ليلى. شكرا. ننتقل أحبائنا إلى فقرتنا الأخيرة عن البرنامج وهي إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعين الكرام. لعلاج مشكلة تدخين الأبناء الخطيرة التي تهدم حياة الأطفال والتي تؤثر على المجتمع ككل, لا بد من اتباع ما يلي. أولاً, تنمية الوازع الديني لديه وبطريقة سهلة وبسيطة وتكون مناسبة لعمر الطفل. ثانياً, على الوالدين تفهم شخصية ابنهم وترك المجال له للحوار وأن يكون معه علاقة صداقة قائمة على المصارحة والحب والاحترام. ثالثاً, التعرف على أصدقاء الطفل وما هي سلوكياتهم ومحاولة جمعهم في مكان وإعطائهم نصائح بصورة محببة وبسيطة. رابعاً, عدم الإساءة إلى الطفل في أي موقف يفعله حتى لا تفقده ثقته بنفسه. خامساً, تنبيه الطفل لخطورة ما يفعله بكل حب وحنان وألا يفعل مثل تلك السلوكيات لأنها ضارة به. سا
سادساً، اعرض عليه القصص أو مقاطع فيديو تبين مخاطر التدخين من جميع النواحي الصحية والنفسية في حال الاستمرار في ذلك والإدمان عليه. سابعاً، الابتعاد عن كل أنواع القسوة لمنعه من التدخين كالضرب والنهر والسخرية أو الاستهزاء بالطفل أو تعييره أمام إخوته أو أصدقائه. ثامناً، مكافأته عندما يقلع عن هذه العادة السيئة بإعطائه شيئاً محبباً إلى نفسه أو أخله لنزهة قصيرة. تاسعاً، شغل وقت فراغ الأبناء ومحاولة إشراكهم في برامج تنموية تشغل وقت فراغهم. وعاشراً، محاولة امتناع من هم أكبر سناً في العائلة عن التدخين أمام الأطفال، وفي حال عدم استطاعتهم لابد من إظهار عدم رضا أفراد الأسرة عن هذا السلوك السلبي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم.
طيب أحبائنا، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من البرنامج، أو بالأحرى إلى نهاية البرنامج. شكرا 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 على طيب المتابعة والإصغاء والمشاركة أحبة الأفاضل، ونقول اللهم اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. شكرا لكم، ولكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر.
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا.
وتحتسي النور